أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره التنبيه السادس: لو كان المشتبهات مما يوجد تدريجا. الكلام في التنبيه السادس من تنبيهات العلم الإجمالي والشبهة المحصورة. وهذا التنبيه قد عقد لبيان ما لو كانت أطراف الشبهة تدريجية الحصول. وتوضيح ذلك أن أطراف الشبهة المحصورة على قسمين: تارة تكون من الأمور فعلية الحصول، يعني من الأمور التي تحصل بأثرها بالفعل في الخارج، وتوجد في الخارج بأثرها فعلا، نظير الإناءين المشتبهين. فإن الإناءين المشتبهين يحصلان ويوجدان في الخارج بالفعل، وتارة أخرى تكون الأطراف من الأمور تدريجية الحصول، بمعنى أن بعض الأطراف موجود في الخارج فعلا، وأما باقي الأطراف فتوجد في الخارج تدريجا وبمرور زمن. أما القسم الأول، ما لو كانت أطراف الشبهة فعلية الحصول، فقد تم كلامنا وحديثنا عنه لحد الآن، حيث كان تمام الكلام لحد الآن حول هذا القسم. وأما الآن فالكلام في القسم الثاني، ما لو كانت أطراف الشبهة تدريجية الحصول في الخارج. وهذا التنبيه السادس قد عقد لبيانه، أي لبيان القسم الثاني. فإذا مورد البحث والكلام في هذا التنبيه إنما هو ما لو كانت أطراف الشبهة تدريجية الحصول. وقد شرع الشيخ الأعظم رحمه الله بهذا البحث من خلال طرح بعض الأمثلة والنماذج. المثال الأول: زوجة كانت ذات عادة وقتية وعددية بأن كانت ترى الدم في كل شهر 3 أيام مثلا في تأريخ معين كأول الشهر أو وسطه أو آخره، ثم بعد مدة صارت مضطربة بأن نسيت وقتها بالمرة وتعلم فقط إجمالا بأن 3 أيام من كل شهر ترى الحيض. هذه المرأة اتفق أنها في شهر بعد ما صارت مضطربة ونست وقتها، هل مقدار تدري إجمالا بأن 3 أيام ترى الحيضة في شهر من الشهور؟ اتفق أنها في شهر رأت الدم من أول الشهر إلى آخره وتعلم إجمالا بأن 3 أيام منها، أي من أيام الدم، منها حيض، ولكنها لا تدري تفصيلا هل هي 3 أيام الأولى أم الثانية أم الثالثة وهكذا، لأن الشهر الواحد كم 3 أيام؟ 10 3 أيام. لا تدري تفصيلا هل هي 3 الأيام الأولى أم الثانية أم الثالثة وهكذا. فهنا يأتي سؤال البحث: هل يجب على الزوج الاجتناب عن وطئها تمام الشهر؟ أو قبل سؤال البحث، فهذا المثال شبهة محصورة باعتبار أن الشهر الواحد منحصر في 10 3 أيام، وضمناً أطراف هذه الشبهة تدريجية الحصول لوضوح أن 3 الأيام الأولى ما دام لم تنقرض لا تأتي 3 الأيام الثانية وهكذا. فشبهة محصورة أطرافها مما يحصل تدريجا، 3 الأولى تنقرض، تجي بعديا 3 الثانية تنقرض وهكذا. فسؤال البحث: هل يجب على الزوج الاجتناب عن وطئ هذه الزوجة تمام الشهر؟ وأن العلم الإجمالي عليكم السلام مؤثر وموجب للاحتياط، فيجب عليه أن يترك وطئها تمام الشهر أم لا، وأن العلم الإجمالي غير مؤثر. المثال الثاني، تاجر نفرض أنه في يومه أو في أسبوعه أو في شهره يجري 20 معاملة ربوية، 20 معاملة في يوم واحد أو في أسبوع واحد أو في شهر واحد يجري مثلا 20 معاملة، ويعلم إجمالا، التاجر يعلم إجمالا بابتلائه في يومه أو في شهره، يعلم إجمالا بابتلائه في يومه أو أسبوعه أو شهره بمعاملة ربوية، ولكنه لا يدري تفصيلا هل هي هذه أم تلك أم تلك. يعني 20 معاملة فرضنا شنو هو يدريها في يوم واحد أو في أسبوع واحد عليكم السلام أو في شهر واحد. فأيضا شبهة محصورة وأطرافها تدريجية الحصول، فإن كل معاملة إذا انقرضت وتمت تأتي المعاملة الأخرى. المثال الثالث، ما يذكره الشيخ رحمه الله في المستقبل القريب من كلامه، وحينئذ نأتي على هذه الشبهات ونظائرها ونطرح فيها سؤالين. فإذا بحثنا حول هذه الشبهات المحصورة التدريجية الحصول يقع ضمن سؤالين. السؤال الأول، هل القاعدة والحكم في الموجودات التدريجية كما هو الحال في الموجودات الفعلية؟ فكما أن العلم الإجمالي في الموجودات الفعلية مؤثر وسبب لوجوب الاحتياط والاجتناب، فكذلك الحال في الموجودات التدريجية، وأن العلم الإجمالي مؤثر وسبب لوجوب الاجتناب أم لا. السؤال الثاني، على تقدير أن الموافقة القطعية لهذا النحو من العلم الإجمالي، يعني إجمالي العلم الإجمالي في شبهة محصورة أطرافها تدريجية الحصول، على تقدير أن الموافقة القطعية يعني وجوب الاحتياط، أن الموافقة القطعية لهذا النحو من العلم الإجمالي غير واجبة، فهل المخالفة القطعية لهذا النحو من العلم الإجمالي جائزة أيضا؟ يعني مثل ما الموافقة القطعية ما كانت واجبة، المخالفة القطعية تكون جائزة أم أنها محرمة؟ فسؤالان لبحثنا. أما السؤال الأول فقد أجاب الشيخ الأعظم بما حاصله أنه عند العقل وعند الشرع الفعلية والتدريجية ليست ملاكا، بل عندنا ضابطة ذكرناها في التنبيه الثالث، ضابطة منجزية العلم الإجمالي وضابطة وضابطة أنه متى يجب الاحتياط عليكم السلام. فكل مورد انطبقت عليه تلك الضابطة كان الاحتياط واجبا، سواء أكان ذلك المورد فعلي الحصول أم تدريجي الحصول. المعيار إذن الضابطة، ضابطة منجزية العلم الإجمالي، ضابطة أنه متى يجب الاحتياط في الشبهات المحصورة. إذا انطبقت ذيك الضابطة على ذلك المورد، بعد هنا الاحتياط يكون واجبا، سواء كان ذلك المورد فعلي الحصول أم تدريجي الحصول. وكل مورد لم تنطبق عليه تلك الضابطة فلا يجب الاحتياط ولو كان فعلي الحصول، وتلك الضابطة هي أنه في كل مورد إذا كانت أطراف الشبهة بحيثية ونحو، يعني بحيثية خاصة ونحو خاص، ما هو بحيثية ونحو؟ أنه عند العرف يكون جميع أطراف الشبهة بالفعل مورد ابتلاء المكلف، تكون عند العرف جميع أطراف الشبهة بالفعل تعد وتكون مورد ابتلاء المكلف، عند ذلك يكون العلم الإجمالي مؤثرا وسببا لوجوب الاحتياط. وكل مورد فقدنا هذا المعيار فلا يجب الاحتياط، بلا فرق بين تلك الأمثلة والموارد. هذا ما أفاده في الخطوة الأولى من البحث، وأما الخطوة الثانية يأتي رحمه الله ويستدرك بقوله نعم. قال رحمه الله: التنبيه السادس. عنوان هذا التنبيه: ما لو كانت أطراف الشبهة تدريجية الحصول. قال: لو كان المشتبهات مما يوجد كيف يوجد تدريجا، يعني مو فعلية الحصول، يعني مو مما توجد وتحصل فعلا كل الأطراف، لا وإنما بالتدريج بعض الأطراف موجود فعلا في الخارج وسائر الأطراف توجد في الخارج وتحصل في الخارج تدريجا وبمرور زمن. كما إذا رأسا بدأ بالبحث من خلال طرح الأمثلة، قال كما إذا كانت زوجة الرجل مضطربة في حيضها بأن تنسى وقتها وإن حفظت عددها، وأن العدد 3 أيام مثلا، فتعلم إجمالا، نقرأ على نسخة فتعلم إجمالا أنها حائض في الشهر 3 أيام مثلا. علم إجمالي عندها أنه 3 أيام أنا في كل شهر، ولكن هذا الشهر اللي اجعليها رأت الدم من أوله إلى آخره وهي مضطربة ناسية الوقت، ولكن عندها علم إجمالي فإن 3 أيام في كل شهر هو شنو؟ حيض. قال فهل يجب على الزوج الاجتناب عنها في تمام الشهر، ويجب على الزوجة أيضا الإمساك عن دخول المسجد؟ وهي آثار علم الإجمال بعد، يعني هل العلم الإجمال مؤثر وسبب لإيجاب الاحتياط والاجتناب؟ فالزوج لازم يجتنب عن وطئها تمام الشهر وهي لتعلم إجمالا، والعلم الإجمال إذا قلنا مؤثر لابد أن تجتنب عن دخول المسجد، عن قراءة العزائم اللي فيها آية السجدة. قال كما ويجب على الزوجة أيضا الإمساك عن دخول المسجد وقراءة العزيمة تمام الشهر أم لا، أم أن العلم الإجمالي غير مؤثر؟ المثال الثاني وكما إذا علم التاجر إجمالا بابتلائه في يومه أو شهره بمعاملة ربوية، تنوين وحدة، يعني بمعاملة واحدة ربوية، هو يدرج ما أنه أنا أبتلى بمعاملة واحدة ربوية، ولكن نيجي تفصيلا هاي ذيك الثالثة الرابعة الخامسة السادسة، ونفرض أنه قد يجري في يومه الواحد 20 10، ابعد العدد يمكن، فهل يجب عليه الإمساك؟ يعني العلم الإجمالي هنا أنا. يعني عند علم إجمالي بأنه أنا أبتلى في يومي أو في شهري بمعاملة ربوية، هل العلم الإجمالي مؤثر؟ يعني ماذا مؤثر؟ يعني هل يجب عليه الإمساك عما لا يعرف حكمه من المعاملات في يومه أو شهره، أم لا يجب عليه الإمساك والاجتناب؟ المثال الثالث يأتي الشيخ رحمه الله على ذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى. التحقيق أن يقال، هذا اللي قلنا الخطوة الأولى، المرحلة الأولى، وقلنا أن بحث الشيخ رحمه الله حول هاي الشبهات ضمن سؤالين. السؤال الأول اللي هو وضح لنا يا الآن، فهل يجب الإمساك؟ فهل يجب الاجتناب؟ السؤال الأول، هل القاعدة والحكم في التدريجيات كما هو الحال في الموجودات الفعلية، يعني كما أن العلم الإجمالي مؤثر وسبب لإيجاب الاحتياط في الموجودات الفعلية، فكذلك الحال في الموجودات التدريجية العلم الإجمالي هم مؤثر، فهاي الزوجة كنت تجتنب عن قراءة العزيمة، كنت تجتنب عن دخول المسجد، وهذا الزوج كون يجتنب عن وطئها تمام الشهر، وهذا التاجر لابد أن يجتنب ذيك المعاملة اللي ما يعرف حكمها، أم لا، وأن العلم الإجمالي لا يكون مؤثرا وين في التدريجيات. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني ذاك متفرع، يدخل بعدين إلى الشيخ رحمه الله، يقول على تقدير أن الموافقة القطعية لهذا النحو من العلم الإجمالي غير لازمة، فهل المخالفة القطعية جائزة أيضا أم لا، أم أنها محرمة؟ ذاك يأتي البحث في السؤال الثاني. الآن جواب الشيخ على السؤال الأول، قال التحقيق أن يقال أنه من منظار العقل والشرعي لا فرق بين الفعلية والتدريجية. الفعلية والتدريجية ليست ملاكا، الملاك تلك الضابطة اللي ذكرناها ويا في التنبيه الثالث، ضابطة متى يجب الاحتياط، ضابطة متى يكون العلم الإجمالي منجزا ومؤثرا. قال التحقيق أن يقال إنه لا فرق بين الموجودات فعلا والموجودات تدريجا في وجوب الاجتناب عن الحرام اللي هو المردد، عن الحرام المردد بينها إذا كانت تلك الضابطة منطبقة، اللي هي ضابطة شنو؟ إذا كان الابتلاء دفعتان، يعني إذا كانت أطراف الشبهة، يعني ملخص ما ذيك الضابطة، إذا كانت أطراف الشبهة بحيث وبنحو عند العرف تعد جميع أطراف الشبهة بالفعل دفعة، يعني بالفعل وليس المراد من الدفعة في آن واحد، هاي راح نرجع عليها مرة ثانية، المراد من دفعة يعني بالفعلي عند العرف، العرف عندما ينظرون إلى هذا المكلف وينظرون إلى هاي الشبهة المحصورة وأطرافها، يقولون أطراف هاي الشبهة بالنسبة لهذا المكلف فعلا هي تعد شنو؟ تعد مورد احتياجه، تعد مورد ابتلاءه، هذه هي ضابطة شنو؟ منجزية العلم الإجمالي. إذن العلم الإجمالي منجز، ضابطة متى يجب الاحتياط، فالاحتياط واجب إذن إذا كان الابتلاء بها دفعة، وعدمه يعني وعدم وجوب الاجتناب إذا شنو؟ إذا انتفى هذا المعيار، إذا انتفت هذه الضابطة لاتحاد المناط في وجوب الاجتناب. بعد ماكو فرق بين تدريجي الحصول وفعلي الحصول. إحنا قال إذا كان الابتلاء دفعة، قلنا ليس المراد من الدفعة كون جميع الأطراف مورد ابتلاء ومورد تصرف المكلف في آن واحد، ليس المراد هذا المعنى. ألا ترى أن الإناءين المشتبهين ما حكمه؟ خذناها تقدم شبهة محصورة، شنو حكمها؟ يجب الاجتناب عنهما ما عن، يجب الاجتناب معه عنهما معا. لماذا يجب الاجتناب عنهما معا؟ لأن ضابطة منجزية العلم الإجمالي متحققة. شنو هي الضابطة؟ لأن كلا الطرفين مورد الابتلاء للمكلف، لكن مع أن شربهما تدريجي. إذن شنو؟ إذن ليس المراد من الدفعة آن واحد، يعني في آن واحد وفي زمن واحد، لأنه الإناءان المشتبهان يجب الاجتناب عنهما، والحال أن شربهما شنو؟ شربهما تدريجي، ما يصير الآن إناءان اثنيناتهم يشربوا اثنيناتهم يشربهم في آن واحد، ما ممكن. إذن شنو المراد من الدفعة؟ الدفعة الفعلية في نظر العرف، يعني عند العرف، عند العرف نفس طبق نفس المثال الإناءين، عند العرف ينظرون إلى هذا الشخص وينظرون إلى الإناءين المشتبهين عنده وأن الشبهة شبهة محصورة، عند العرف يقولون هل إناءين فعلا فعلا في هذا الظرف الحالي هو مورد ابتلاء هذا المكلف. اليوم يشربه، اليوم يتوضميه، بعد ساعة يتوضى، بعد دقيقة يشرب، بعد دقيقة يغسل الثوب بهذا الإناء. يعني في الظرف الحالي يعني فعلا هو شنو؟ هذان الإناءان يعدان من مورد ابتلاء المكلف، حتى وإن كانت الاستعمالات حتى وإن كانت استعمالات المكلف بمن؟ بالتدريج. يعني الآن شربه، بعد دقيقة يستعمله في الغسل، بعد دقيقة يتوضأ منه، بعد دقيقة ينطيل غيره، وهكذا. إذن قال إذا كان الابتلاء دفعة، يعني إذا كانت الضابطة ضابطة أنه متى يجب الاحتياط، إذا كانت متحققة فكل مورد إذا انطبقت على يديك الضابطة فالعلم الإجمالي مؤثر فيجب الاحتياط، وكل مورد لم تنطبق عليه تلك الضابطة يعني خرجت الأطراف عن مورد الابتلاء، عند ذلك شنو؟ لا يجب الاحتياط. بعد لا فرق وليس الملاك على الفعلية والتدريجية. المرحلة الثانية من بحثه الغاية فقط أنه بيان هذا اللي ذكرناه أنه ليس الملاك على الفعلية والتدريجية، أي ليس الملاك. جواب السؤال الأول قال بنظر العقل والعرف ماكو الفعلية والتدريجية ليست ملاكا، بيقول بل عندنا ضابطة. وين ما هاي الضابطة انطبقت الاحتياط واجب، حتى وإن كان بعد ما يفرق المورد كان فعلي الحصول أو تدريجي الحصول، وكل مورد فقدت هاي الضابطة وما انطبقت عليه فالاحتياط غير واجب حتى ولو كان المورد شنو؟ فعلي الحصول. فبالعبارة يقول لا فرق بين الموجودات فعلا، يعني بين الفعلية والتدريجية ماكو فرق لا من حيث العقل ولا من حيث الشرع في وجوب الاستناب عن الحرام المردد. إيش وقت إذا كانت الضابطة منطبقة؟ فهو أشار لنا للضابطة باختصار هالمقدار. بعد ذلك وعدمه، أي وعدم وجوب الاستناب إذا فقدت الضابطة، يعني إذا لم يكن الابتلاء دفعة، يعني فقط إشارة إلى تلك الضابطة. الضابطة إذا انطبقت سيجب الاجتناب، إن عدمت الضابطة عدم وجوب الاجتناب يجي. المرحلة الثانية قال نعم قد يمنع الابتلاء دفعة في التدريجيات. في المرحلة الثانية استدرك الشيخ رحمه الله قائلا بأن الضابطة، الضابطة اللي جاي يقول يمنع الابتلاء دفعة، وقلنا هاي إشارة لمن؟ لذيك الضابطة. أن الضابطة التي ذكرناها قد سلمكم الله قد نتوقف فيها بعض الشيء في التدريجيات. هاي الضابطة وهو بالمرحلة الأولى تبين قال أنا بعد ما أنظر موجودات فعلية موجودات شنو تدريجية، أنا ما أنظر للفعلية والتدريجية، أنا أشوف الضابطة وين ما انطبقت أقول يجب الاحتياط. موجودات فعلية موجودات شنو تدريجية، يعني شنو الضابطة؟ هو باني بالمرحلة السابقة باني على أن الابتلاء دفعة يتحقق حتى وين؟ يتحقق بالتدريجيات، وبكل مورد فقدت الضابطة أقول الاحتياط غير واجب حتى ولو كان شنو فعليا الحصول. أستاذ المرحلة الثانية يقول أتوقف بعض الشيء في هذه الضابطة وين؟ مو بالموجودات الفعلية، لا في التدريجيات. من حيث التوقف من ناحية من حيث أنه هل أن تمام الأطراف في التدريجيات تعد بالفعل مورد ابتلاء المكلف ودفعة أم لا؟ من حيث شنو توقفنا إذن؟ من حيث هل أن تمام الأطراف بالتدريجيات تعد بالفعل تعد دفعة مورد ابتلاء المكلف أم لا؟ لذا لقائل أن يقول أننا لا نسلم في التدريجيات أن جميع أطراف الشبهة بالفعل ودفعة تعد وتكون مورد الابتلاء، بل غاية ما في البين أن الطرف الواحد مورد الابتلاء، بل غاية ما في البين أن طرفا واحدا بل مورد الابتلاء، وأما سائر الأطراف فهي إما أنها تحققت في الماضي فهي الآن قطعا غير موجودة، وإما أنها ستوجد في المستقبل، فعلى أي حال فعلى أي تقدير ليست لها علما لها لسائر الأطراف غير طرف واحد، وعلى أي حال ليست لها فعلا موضوعية، لو هي سابقا متحققة الآن طبعا بعد ما موجودة، لو هي بعدين توجد هي الآن شنو فعلا 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 ما موجودة، بلا فرق في ذلك بين الأمثلة المتقدمة. وعليه شيرد يقول هنا بالاستدراك، وعليه فتلك الضابطة المذكورة قد نتوقف في انطباقها على الموجودات التدريجية، يعني ما تنطبق، ما يكون المكلف مبتلى بها شنو فعلا ودفعة، لا طرف واحد منا مود ابتلائه، أما سائر الأطراف شبيهن لا مو مود ابتلائه، لو هن متحققات سابقة الآن قطعا ما موجودات، سلمكم الله، لو هن بعدين توجد في المستقبل أيضا هن الآن شنو أيضا الآن هن مو مود ابتلائه. وعليه فتلك الضابطة المذكورة نتوقف في انطباقها على الموجودات التدريجية، وعندها فلا يكون العلم الإجمالي مؤثرا في التدريجيات. فمثلا راح يطبق لنا يا بمثال، فمثلا في مثال الحيض، المثال الأول في مثال الحيض لا نسلم أنه قبل زمان تحقق الحيض، لا نسلم أن خطابا منجزا موجها إلى وجوب الاجتناب وترك وطء الحائض، ها؟ قبل زمان تحقق الحيض أكو شي خطاب منجز للزوج أنه يجب عليك أن تستنب عن هذه المرأة ويجب عليك أن تترك وطئها؟ لا نسلم ذلك. ليش؟ بدليل نص القرآن، قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن. فإن الآية واضحة الدلالة على شنو؟ على أن موضوع الخطاب ما لا تقربوهن، ما اعتزلوا وجوب الاجتناب، ترك الوطئ، ترك الاعتزال، وجوب الاعتزال، أن موضوع الخطاب في الآية إنما هو عنوان محيض، فلا بد من إحراز هذا الموضوع، فلا بد من إحراز هذا الموضوع. وفيما نحن فيه، يعني شبهتنا، مثال الأول، وفيما نحن فيه الموضوع مشكوك، فلذا لا خطاب تنزيزي حتمي في البين. ليش؟ لأنه إن كانت الثلاثة الأيام الأولى حيضا، نعم الخطاب منجز، وأما لو كانت الثلاثة الأيام الثانية فليس خطاب منجز الآن. ليش؟ لعدم ابتلاء المكلف. فإن ترك وطئ الحائض، قبل الابتلاء بالحيض، أمر قهري حاصل دينا، حاصل بنفس عدم الابتلاء بالحيض، أمر قهري حاصل بمجرد عدم الحيض، فترك وطئ الحائض حاصل قهرا بمجرد عدم الحيض، فلا يطلب هذا الترك وهذا الاعتزال، ما يطلب بهذا الخطاب، لأن طلبه تحصيل للحاصل وهو محال. فإذا الضابطة المذكورة قد يتوقف فيها في التدريجيات، وبالتالي لا يكون العلم الإجمالي مؤثرا، فلا يجب احتياطه. قال رحمه الله: نعم قد يمنع الابتلاء دفعتان، يعني نقول عبارة بعبارة أخرى، نعم قد يناقش في انطباق الضابطة المذكورة في التدريجيات، سلمكم الله، في التدريجيات يقول قد يناقش في انطباقها، كما في مثال الحيض، واحنا ذكرنا هذا. ليش يناقش؟ يناقش من ياحيث، هو راح يطبق على مثال الحيض. فإن تنجز تكليف الزوج بترك وطئ الحائض قبل زمان حيضها ممنوع لو ما ممنوع؟ قبل زمان حيضها، أنا شلون أقول لكم خطاب منجز أيها الزوج أترك شنو وطئها؟ ممنوع. ليش؟ فإن قول الشارعي: فاعتزلوا النساء بالمحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن أو حتى يطهرن، ظاهر في ماذا؟ ظاهر في وجوب الكف، يعني ظاهر في وجوب ترك وطئ الحائض شوكت عند الابتلاء بالحائض. زين، أما إذا قبل الابتلاء بالحائض ترك وطئ الحائض حاصل قهرا لو ما حاصل قهرا؟ هو قهرا حاصل بعد. قال: إذ ترك وطئ الحائض قبل الابتلاء بالحيض حاصل قهرا ديما بنفس عدم الابتلاء بعد، إذا كان حاصل فلا يطلب هذا التكليف، تكليف الترك مال تعتزلوه، هذا بعد ما يطلب بهذا الخطاب، فهذا الخطاب مال تعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، هذا الخطاب شنو حال شنو حال لو اني اوجه للعزاب، يعني خطاب تعليقي، يعني اذا اريد ان اوجه هذا الخطاب لمن؟ الى الزوج اللي بعد ما مبتلي بالحائض. اذا اريد هذا الخطاب اوجه للزوج اللي ما مبتلي بالحائض، يصير حال حال منه حال ما لو اني هذا الخطاب اوجه للعزاب، يعني خطاب تعليقي. شلون العزاب؟ اقول له اذا تزوجتم وابتليتم بالحائض فاعتزلوا ويجب ترك الحائض. هنا كذلك الزوج الذي لم يبتلي بالحائض ايضا هذا الخطاب بالنسبة له شنو؟ خطاب تعليقي وخطاب منجز. فاذا الخطاب المنجز شنو؟ لا وجود له. قال فهذا الخطاب كما انه مختص بذوي الازواج ولا يشمل العزاب الا على وجه التعليق، يعني شلون وجه التعليق؟ اذا تزوجتم وابتليتم بالحائض فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. فكذلك الزوج الذي لم من يعني زوج فكذلك الزوج الذي من موصول فكذلك الزوج الذي لم يبتلي بالمرأة الحائض ايضا توجه هذا الخطاب الى خطاب تعليقي، يعني ايها الزوج اذا تعليق اذا ابتليت بالمرأة الحائض فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. اما الان ماكو خطاب منجز، الآن ترك الوضع الحائض هو قهرا حاصل، فطلبه يصير تحصيل للحاصل. إذن شو يقول في هذه الاستدراك كما وضحنا قبل قليل؟ يقول أنه قد يناقش، قال قد يمنع، قد يناقش في انطباق ضابطة منجزية العلم الإجمالي وين؟ في باب الموجودات التدريجية، فلا يجب احتياط. نعم بالمثال الاول بعد مواجب على الزوج الاجتناب، بالمثال الثاني التاجر مواجب عليه الاجتناب، بالمثال الثالث راح يجينا ايضا الزوج لا يجب عليه الاجتناب. زين ثم ماذا قال؟ قال ويشكل الفرق بين هذا من هذا مثال الحيض وبين ما اذا المثال الثالث، هذا هو المثال الثالث. فهسا راح شوي نرجع بأذهانكم الشريفة إلى أول الدرس. قلنا الشيخ الأعظم شرع بالبحث من خلال طرح أمثلة، المثال الأول مثال الحيض، المثال الثاني مثال التاجر المعاملة الربوية، المثال الثالث ما إذا نذر المكلف الزوج أو حلف، نذر أو حلف على ماذا؟ على أن يترك وطأ زوجته ليلة واحدة، نذر أو حلف على ترك الوطأ في ليلة خاصة، ثم اشتبهت هاي الليلة، اشتبهت هاي الليلة بمن؟ بين ليلتين أو أزياد، نسى الورقة اللي مسجل بيها، ضاعت، اجا نسيان، ما ذاكرها يم شخص، فنسى يا ليلة الخاصة اللي انا نادر على ان شنو ان اترك وطئها او حالف ان اترك وطئها، هاي الليلة اشتبهت بين ليلتين او ثلاثة او اربعة او خمسة، المهم شبهة محصورة. زين واطراف هاي الشبهة المحصورة تدريجية الحصول لو فعلية الحصول تدريجية، يعني هاي الليلة رقم واحد، الليلة رقم اثنين ما تجي إلا بعد انقلاب الليلة رقم واحد، وهكذا. قال ويشكل الفرق، إذا هذا المثال صار المثال الثالث، إذا شو يقول الشيخ؟ يقول يشكل أن أفرق بين مثال الحيض وبين المثال الثالث، يعني ما إذا نذر أو حلف على ترك الوطء في ليلة خاصة ثم اشتبهت بين ليلتين أو أزيد، ليش يشكل الفرق؟ لاحظوا يقول باعتبار أن الفقهاء أوجبوا الاحتياط في المثال الثالث، وبهذا المثال الثالث أوجبوا الاحتياط، يعني شنو؟ قالوا يجب على الزوج الناذر، يجب على الزوج الحالف أن يترك وطأ زوجته تمام هذا الشهر، تمام هذا الشهر. هذا حسب شنو؟ حسب الاشتباه اللي صار، صار بين هاي الأشهر كلها يعني الليالي أو إذا عشر ليالي فيترك الوطأ، كون شنو؟ يجب أن يستلب وطأ زوجته ضمن هاي العشر عشر ليالي. زين، شو يقول الشيخ؟ يقول الفقهاء أفتوا بوجوب الاحتياط بهذا المثال الثالث. أجي أني أفرق مثال الحيض عن هذا المثال، هذا مشكلة، ويشكل علينا أن نفرق بين مثال الحيض وبين مثال نذر ترك الوطئ، باعتبار أن الفقهاء أوجبوا الاحتياط في المثال الثالث، فنحن نأتي ونعزل المثال الأول عن هذا المثال، هذا الفرق وهذا العزل مشكل. زين، وراشي يقول، يقول ولكن الأظهر، الآن يبدي رأيه في المسألة، يقول ولكن الأظهر هنا وجوب الاحتياط، وكذا في المثال الثاني المثال المتقدمين. لاحظوا الآن بعد ما رجعناكم قبل شوي للأمثلة، صاعدنا مثال رقم واحد الحيض، مثال التاجر، ومثال ثالث النادر، ثلاثة أمثلة. الآن شو يقول؟ الأظهر هنا يعني في المثال الثالث، وبعد وفي المثال الثاني من المثالين المتقدمين. فشو يقول؟ يقول الأظهر في المثالين الثاني والثالث شنو؟ الأظهر وجوب الاحتياط، وأن العلم الإجمالي مؤثر وسبب لوجوب الاحتياط. وأما المثال الأول لا نعزله، وأما المثال الأول فالعلم الإجمالي فيه غير مؤثر ولا يوجب الاحتياط. قال ولكن الأظهر هنا يعني في المثال الثالث وجوب الاحتياط، هنا يرجع للقريب اللي هو المثال الثالث مال النادر، وكذا وجوب الاحتياط في المثال الثاني من المثالين المتقدمين. عبارة شو يظهر منها؟ وأما المثال الأول مثال الحيض فالعلم الإجمالي فيه غير مؤثر ولا يكون سببا لوجوب الاحتياط. إلى هنا أتمم كلامه في الجواب على السؤال الأول، ثم يبدأ بمن؟ بالسؤال الثاني يأتي الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم